الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال رحمه الله: القاعدة الثانية، الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. الرأي منه حسن ومنه قبيح، ومنه ممدوح ومنه مذموم. فالرأي قال رحمه الله، نكمل القاعدة التي قبلها: وأما العقل فنقول إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل، فوجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة. فالذي يجب لله عز وجل هو ما أثبته الله لنفسه، والذي يمتنع عن الله عز وجل هي صفات النقص، فالذي يجوز يقولون هي صفات الأفعال، يتصف الله عز وجل بها ما تشاء وكيف شاء على الوجه اللائق به، وهي متعلقة بمشيئته. وأيضا هنا فائدة، وهو أن الكلام في الصفات بابه واحد، وهذه الفائدة فيها رد على الأشاعرة. كيف هذا يا أخوان؟ الأشاعرة يقولون الله عز وجل يسمع ويبصر ويتكلم ويريد وله الحياة وغير ذلك من الصفات التي يثبتونها: حي مريد قادر علام له السمع والبصر والكلام. فهم يقولون الله يسمع ويبصر ويتكلم على مذهبهم، وإلا فمذهبهم في الكلام يخالف اعتقاد أهل السنة. ثم يقولون نحن ننفي عن الله عز وجل صفة الغضب والرضا والسخط والكراهة والضحك والنزول وغير ذلك من الصفات. فإذا قيل لهم لماذا، يتعللون بأن هذه الصفات في حق المخلوقين تستلزم كذا وكذا، كالغضب يقولون يستلزم فوران الدم، والمحبة تستلزم الميل إلى المحبوب، وهكذا. فبدلا من أن تطيل على نفسك في تقريرهم وبيان فساد مذهبهم، ما عليك إلا أن تقول أنتم تثبتون صفات يقولون نعم، فيقال لهم القول في الصفات في بقية الصفات كالقول فيما أثبتتم، أو القول فيما نفيتم القول في الصفات التي أثبتتموها كالقول فيما نفيتم. فهمتم يا أخوة؟ عيدها الآن: الأشعر يثبت صفات أو لا يثبت؟ يثبت. وينفي صفات أو لا ينفي؟ ينفي. فيقال له القول في الصفات في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، لأن باب الصفات واحد، ما أثبته الكتاب والسنة وجب إثباته، وما نفى الكتاب والسنة وجب نفيه. فيلزمه إثبات صفة الرضا والغضب والسخط كما أثبت صفة السمع والبصر والإرادة. وأيضا المعتزلي يثبت لله ذاتا أو لا يثبت؟ يثبت ذاتا ليست كالدواء. فيقال له يلزمك أيها المعتزلي أن تثبت صفاتا ليست كالصفات، تثبت صفات ليست كالصفات. لا، هم يقولون هذا، أدلة الأشاعرة على إثبات الصفات يقولون العقل خالق لابد أن يكون حي متكلم مريد بصير سميع، وهكذا يقولون أولا لابد أن يكون حي، فالحي لا يكون كاملا إلا إذا كان يسمع ويبصر ويتكلم. ووجود المخلوقات على هيئة كذا وصفة كذا يدل على الإرادة، ويقال لهم كذلك، وهذه القاعدة ليس محلها هنا. وبقية الصفات لا تثبت أيضا كثير من هذا العقل، بل دلالة العقل على إثبات صفة الرحمة أكثر من دلالة العقل على إثبات صفة الإرادة. وأيضا انتفاء الدليل لا يدل على انتفاء المدلول. يعني الآن إذا كان عندنا حديث ضعيف في مثلا من المسائل، مثلا نقول الله عز وجل في السماء، فيقول ذلك المعطل لا ليس في السماء، حديث كم إلى أن تعبد ضعيف، واحد في السماء وستة في الأرض، هذا الحديث ضعيف. يقال له ضعف الدليل أو انتفاء هذا الدليل لا يدل على انتفاء المدلول، لأن العلو قد ثبت بأدلة أخرى. الذي أردنا أن نبهكم إليه أن القول في الصفات في بعض الصفات كالقول في بعض نفيا أو إثباتا، وكذلك الكلام في الذات والصفات بابه واحد، إذا أثبت الذات لزمه إثبات الصفات، وإذا أثبت الصفات لزمه إثبات الذات. قال رحمه الله: القاعدة الثانية الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها. لكن ما هو ظاهرها؟ ظاهرها ما يتبادر إلى الذهن العربي السليم من الهوى الفاهم والعالم بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فالآن مثلا حين يقول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، ايش يتبادر العربي الفاهم السني السلبي؟ يتبادر ان الله في العلو، ان الله في العلو دائم من خلقه مستوى على عرشه. وايضا ايش الظاهر من قول الله عز وجل تجري باعيننا، تجري على مرأى منا. وسيأتي معنا في باب الشبه أن المبتدع ردوا، قالوا أنتم الآن تؤولون، كيف الله يقول تجري بأعيننا فأنتم تؤولونها إلى مرعى منا؟ إذا صرفتم اللفظ عن ظاهره، لإبال لا نصرف اللفظ عن ظاهره. فعند أن يقول العربي أنت بعيني ماذا يقصد؟ ماذا يقصد يا أخوة؟ يقصد التدبير والاحترام. عند أن يأتي إليك رجل من العرب وتقول له اجلس على العين والرأس والأنف حياك الله، اذهب أنت في عيني، إلى غير ذلك، لا يتبادر إلى الذهن أن زيد داخل العين. فكذلك من باب أولى لا يتبادر أن موسى في عين الله أو السفينة في عين الله، هذا كفر. ويستحال أن يكون ظاهر القرآن والسنة الكفر. الله على عرشه والسفينة في الأرض، ثم يقولون الظاهر هذا ظاهر وهذا تجري بأعيننا، أي أنها عن الله، هذا كفر. فمن جعل ظاهر القرآن كفر هذا زنديق. فالله عز وجل أنزل كتابا عربيا مبين. ستأتي كثير من الشبه في هذا الباب يذكرها شيخ الإسلام. القاعدة الثانية الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف. وقد عرف التحريف أنه الميل بها، الميل بها التحريف قد يكون لفظيا وقد يكون معنويا. والتحريف قد يكون لفظيا وقد يكون معنويا. قال: لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. ضمن الرأي ينقسم إلى ممدوح ومذموم. فالرأي المبني على الأدلة وعلى العمومات يكون ممدوحا، والرأي المبني على الظنون وعلى رد الأدلة يكون مذموما، وهو المراد هنا. فعلى ما دليل ذلك السمع والعقل. أما السمع فقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولما كان دعاء بلسان عربي مبين فهو بين واضح جلي يفهمه العوام والعلماء، إلا أن العلماء أكثر رسوخا وأكثر استنباطا، فما أشكل على العام أو طالب العلم عليه أن يسأل من فوقه. وقول إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، هذه الأدلة كلها رد على المفوضة. فالله أمرنا بتعقل القرآن، وإنما يكون التعقل لما يعلم. فقول إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يرتضيه ظاهره باللسان العربي، إلا أن يمنع منه دليل شرعي. وأيضا ما يقتضيه اللسان العربي لا يناسب الأدلة الشرعية، لأن الله أنزل القرآن بلغة العرب. لكن قد يكون الخلل في ماذا يا أخوة؟ في السامع أو القارئ، قد يكون الخلل فيه. أما القرآن مفهوم محفوظ. الأسماء داخلة فيها، وأكثر التحريف يقع في الصفات، أكثر التحريف يقع في الصفات. وقد تقدم معنا أن باب الأسماء والصفات واحد، وأغلب الناس يثبتون الأسماء، وإنما يخالفون في باب الصفات. وما كان الخلاف فيه أكثر يكون التنبيه عليه أكثر. ثم أيضا الكلام في باب الصفات والأسماء باب واحد. إذا قلنا ينبغي إجراء الأدلة على ظاهرها سواء في الأسماء أو في الصفات، لكن لما كان الخلاف في الصفات أكثر كان ما تقدم بيانه. قال: وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم، وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، فقال: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، أي يميلون عن مراد الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، أي يحرفونه عن علم ودراية ومعرفة. وقال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. وهذا بيان لكثرة تعنتهم وضلالهم. قال: وأما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. وانظروا لما كان مستقى أهل البدع غير الدليل، كان مستقاهم العقل اختلفوا، فقوم نفى الأسماء والصفات، وقوم وصف الله بالسلوب، وقوم مثل الله عز وجل، وقوم نفى بعض الصفات وأثبتوا بعض، وقوم أثبتوا الأسماء ونفى الصفات. ما سبب هذا كله؟ السبب في هذا كله أنهم أخلدوا إلى عقولهم، فاختلفت مشاربهم واختلفت مواردهم واختلفت النتائج التي توصلوا إليها. بينما أهل السنة والجماعة منذ الزمن الأول وإلى يومنا هذا، وإلى أن يرفع الله عز وجل الأرض من عليها، كلامهم واحد في هذا الباب، سواء كانوا في المشرق أو في المغرب لا يختلفون، لأنهم يأخذون من كتاب السنة ويمرون على ظاهر كتاب السنة. قال: القاعدة الثالثة: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار المعنى. ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار المعنى، ومجهولة لنا باعتبار آخر وهو الكيف. فالكيف غير معلوم، الكيف مجهول كما قال الإمام مالك. فباعتبار المعنى هي معلومة، فإذا دين لك الله يسمع، الله يبصر، الله يتكلم، الله يريد، الله يغفر، الله يرحم، هل يشكل على عربي معاني هذه الكلمات؟ لا يشكل على عربي معاني هذه الكلمات. لكن إذا دين لك كيف يسمع، كيف يبصر، كيف يتكلم، هذا معلوم أم مجهول؟ مجهول. إذن ظواهر الصفات معلومة باعتبار المعاني، لا يأتي مفوض ويقول أنا ما أدري إيش يعني باليد. نقول له إذا أنت ضال، إلا أن يقول لها معنى أنا لا أعرفه وغيري يعرفه. يسأل إذا كان لها معنى لا يعلمه يسأل، وفوق كل ذي علم عليم. أما يقول لا ما لها معنى لا يعلمه إلا الله ويجعلها من قبيل المتشابه فهذا هو الضلال. لكن قد يقع التشابه النسبي، يقع التشابه النسبي لدى شخص بعينه، لدى مجموعة بعينهم يسألون ويرجعون إلى أنفسهم. قال وقد دل على ذلك السمع والعقل. أما السمع فهو قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومعلوم أن لو أمر الناس بتدبر ما لا يعقلون كان تكليفا لهم بما لا يستطيعون. فالآن نحن مثلا الذين لا نتكلم اللغة الإنجليزية، لو جاء لنا بكتاب إنجليزي ويقال تدبر هذا الكتاب وتفهمه يكون هذا من الله، وربما يكون من السفه إذا قال له سخرية في الذي يعطى ذلك الكتاب. لكن الله عز وجل أنزل كتابا عربيا وأمر أهل العربية بتدبر وتعقل وتفهمه، وأمر ورتب في الذي لا يعرف العربية يتعلم العربية حتى يتفهم هذا الكتاب ويتدبر هذا الكتاب. ولا يكون التدبر إلا بألفاظ معلومة المعاني. أما إذا كانت ألفاظ عبارة عن ألفاظ ألف باتاء يعني موضوعة هكذا رسومات لا معاني لها، فهذا لا يكونه عاقل يعرف قدر الكتاب والسنة. فالله أنزل الكتاب والسنة هدى، ما أنزلها للتعمية، أنزل الكتاب والسنة شفاء، أنزل الكتاب والسنة نور، أنزل الكتاب والسنة روح، أنزل الكتاب والسنة وحي. هل يعقل أن يكون هذا النور والوحي والهدى والشفاء يعني التعمية؟ هذا لا يعقله إنسان يعرف مراد الله ومراد رسوله، ثم لا يقوله رجل يعرف قدر الكتاب والسنة. فليتذكر أولي الألباب أصحاب العقول السليمة. فقوله تعالى إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، يعني الحكمة من جعل هذا القرآن عربي للتعقل والتدبر والتفكر. ولغة العرب أصح اللغات، لغة العرب أصح اللغات. ولهذا إذا أردت أن تعبر أو تتكلم مع صديق لك في موضوع بالعربية ربما يأخذ وقتا يسيرا، بينما لو رأيت اثنين يتكلمون بالإنجليزية أو السواحلية أو الفرنسية أو غير ذلك من اللغات يكثرون الكلام جدا في جملة باللغة العربية تكون يعني صغيرة جدا والكلام فيها مختصر. فالله عز وجل أنزل القرآن باللغة العربية لهذه الحكمة العظيمة للتعقل والتدبر والتفكر، ولأنها أشرف اللغات. وقوله جل ذكره وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وإنما يكون البيان فيما علم معناه. ومن عجب يا أخوة ومن عجب المفوضة وبيان ضلال المفوضة أن آيات وأحاديث الصفات غير معلومة المعنى. وهذا فيه تجهيل لمن؟ تجهيل للنبي صلى الله عليه وسلم إذ يتكلم بكلام لا يعرف معناه، وتجهيل للصحابة إذ لم يسألوا غير يسألوا على أشياء لا يعرفوا معناها، وطعن في الله عز وجل إذ أنزل القرآن والسنة للتعمية. ثم بلغ ضلالهم أنهم يقولون في ألفاظ أو أحاديث إنما جاءت في السنة ابتداء أن تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم ما هي في القرآن، ثم يقول لا يعرف المعنى. سبحان الله، يعني معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بما لا يدري حين يقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، هذا تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء وخاطب الصحابة والصحابة يسمعون. ومع ذلك يعني على حد تعبير المفوضة أن النبي لا يعرف معنى هذا الكلام والصحابة لا يعرفون معنى هذا الكلام، والله عز وجل مقل لنبيه صلى الله عليه وسلم على هذا الكلام. فمذهب المفوضة مذهب بطال، مذهب قبيح.
قال: والتدبر ما يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهم ليتذكر الإنسان بما فهمه منه، وقول القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم، وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه. قال: وأما العقل فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يبصر بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق، ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء، لأن ذلك من السفح الذي تعباه حكمة الله تعالى. وقد قال تعالى عن كتابه: كتاب اختمت آياته، أي بينت وفصلت ووضحت، ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات، وأما دلالتهما على جهلنا لا باعتبار الكيفية فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات، وهي أن ما هي يا أخوة؟ عند إثبات الصفات على المرء أن يحذر من محذورين عظيمين: المحذور الأول التكييف، والمحذور الثاني التمثيل. لابد من الربط بين القواعد فإن هذا يفيد. قال: ولهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات. وقلت لكم قبل بأنهم ينقسمون إلى كم؟ إلى قسمين: قسم يقول لها معاني لا يعلمها إلا الله، وقسم يقولون لا تدل على معنى، لا تدل على معنى فهم ضلال، ويدعون أن هذا مذهب السلف، والسلف بريئون من هذا المذهب، بل هذا مذهب المتأخرين الخلف، وهو مذهب الجهال الذين يطعنون في الله عز وجل. وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا، أي عن السلف تواترت الأدلة عن السلف بإثبات المعاني، إما عن طريق الإجمال وإما عن طريق التفصيل، كل صفة بعينها، وتفويضها من الكيفية إلى علم الله عز وجل كما ورد عن مالك وعلى هذا العلم جميعا. والكيف مجهول، والاستواء معلوم أي المعنى معلوم، والكيف مجهول، والإيمان بالمعنى واجب، والسؤال عن الكيف بدعة. هذا هو معنى كلام الإمام مالك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المعروف بالعقل والنقل المطبوع على هامش منهاج السنة وقد طبع وحده الآن: وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله إلى حذارة، وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، وحينئذ الأنبياء جهال على حد هذا التعبير البطال، وحينئذ هذا طعن في الله عز وجل، لأنه أنزل كتبا وأمر بتدبرها وتعقلها، ثم كان في هذه الكتب التعمية والإيهام. بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. قال: ومعلوم أن هذا كدح في القرآن والأنبياء، إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس، وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم، وأمر بتدبر القرآن وعقله. ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته، وهو أشرف العلوم. تقدم معنا أن باب الأسماء والصفات أشرف العلوم، لأن شرف العلم بشرف المعلوم، وباب الأسماء والصفات ربه الله عز وجل. لا يعلم أحد معناه فلا يعقل ولا يتدبر، يعني يلزم على قوله ماذا؟ أن باب الصفات لا يعلم ولا يعقل ولا يتدبر. قال: ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم، ولا بلغ البلاغ المبين. على هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي. إذا سبب فساد، يعني كثرة فساد مذهب المفوضة، أنه فتح بابا للمبتدعة وللزنادقة وللباطنية وللفلاسفة الذين يقولون الحق فيما علمته برأيي وعقلي، لأن الله أنزل القرآن بكلام غير مفهوم أو غير مراد، فجعل الباطنية ومن إليهم يفسرون البقرة بأنها عائشة، ويفسرون أشياء بأبي بكر وعمر وغير ذلك. وعلى هذا التقدير فأقول كل ملحد ومبتدع الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة. والصحيح أن باب الأسماء والصفات من باب المحكم للمتشابه كما هو باب الأحكام، ولا يعلم أحد معناه، وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به. فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتحا لباب من يعارضهم ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأننا نحن نعلم ما نقوله ونبينه بالأدلة العقلية. الأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم، فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. انتهى كلام الشيخ، وهو كلام سديد من رأي الرشيد، وما عليه مزيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجمعنا به في جنات النعيم. نكون قد انتهينا من ثلاث قواعد مهمة من قواعد أدلة الأسماء والصفات، وبقيت لنا قاعدة واحدة. القاعدة الأولى أن الأصل في الأسماء والصفات الإثبات من طريق الكتاب والسنة. القاعدة الثانية الواجب إجراء الصفات على ظاهرها. القاعدة الثالثة أن نصوص الصفات معلوم باعتبار المعنى، مجهول باعتبار الكيد. الحمد لله رب العالمين.